بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن سؤالا كبيرا يلوح في الأفق بعدما وفق الله له من قيام رمضان وصيامه، وهو ماذا بعد رمضان؟ فنحن جميعا نعلم أننا عباد لله سبحانه وتعالى، خلقنا من أجل عبادته، وأنعم علينا بهدايته وهدانا إلى الإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أفضل الكتب، وشرع لنا خير شرائع الدين، وكل ذلك نعم منه جل جلاله وفضل، وقد امتن بذلك في كتابه على هذه الأمة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فكل هذا من فضله ونعمته علينا، فماذا عسى نجيب به هذا السؤال الواضح، وهو ماذا بعد رمضان؟ إنكم تعلمون أن كثيرا من الذين عاشوا في رحاب رمضان الماضي لن يدركوا رمضان القابل، بل سيمضي الزمان بطول أو قصر، ويمضي مع ذلك كثير من القوافل إلى الدار الآخرة، فلن يأتي رمضان القادم إلا وكثير من الذين صاموا وقاموا بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعوا عن هذه الحياة الدنيا، ولم يعد بإمكانهم أن يزيدوا في ثقل كفة الحسنات. وكثير كذلك من الذين امتنعوا عن أداء ما افترض الله عليهم، أو قصروا وفرطوا وندموا، لن تتاح لهم الفرصة مرة أخرى ليروا الله من أنفسهم خيرا. وكثير من الذين امتن الله عليهم بالتوفيق فسددوا ووفقوا ونافسوا في هذا الشهر الكريم، هم الآن في وقت يقتص فيه الشيطان منهم، لأن هذا الشهر وهو شهر شوال مجال لاستغلال الشيطان، فهو يريد أن يأخذ بثأره. قد تقوى حين أطلق له جنوده الذين كانوا في الأسر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى في شهر رمضان يصفد مردة الشياطين، لكنه يطلقهم في شهر شوال، فتجتمع عدة إبليس فيحاول القصاص من الذين فاتوه بشهر رمضان، فيقل الصيام والقيام وتدبر القرآن وقراءته والجلوس في المساجد، وتقل الدروس والعبر والمواعظ، ويقل البكاء والذكرى، وكل ذلك قصاص يقتصه الشيطان من المؤمنين في هذا الشهر. فلذلك لا بد أن نعد العدة، وأن نستعد لمقارعة عدونا الذي يجلب بخيله وركابه ورجله، وهو مستعد لأخذ ثأره. وأنتم تعلمون أن المعاصي هي بناؤه وهي لبناته، يأخذ من النظرة ومن اللفتة ومن التفكر ومن غير ذلك مما نفعله من الأفعال القبيحة عند الله تعالى، فيجمع بها سورا كبيرا يحوط به الإنسان ويمنعه به من التقدم في ميدان السباق إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يبني ليله ونهاره في سوره، ويستعمل كثيرا من الخدم والعمال يبنون له الأسوار من الذنوب والمعاصي لتحيط بالناس، لتقطعهم عن طريق الله جل جلاله، ولكن لفتة واحدة من عفو الله تهدم جميع هذا البنيان. فإذا أقبل الإنسان على الله بقلب سليم وتاب إليه توبة نصوحا، فإن بنيان إبليس ينهدم من أساسه. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه وطيد راسخ الأس محكم، أتلعبه من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا، لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه، صح منه التندم. فلذلك لا بد أن نهدم بناء إبليس، وأن نتدارك ما بقي من هذا الشهر ومن العمر، فنجعل الشهر مثالا للعمر، وننظر إلى ما كنا فيه في أيام رمضان من الصيام والقيام وتدبر القرآن وتلاوته وسماع الدروس والمواعظ والبكاء والتوبة، نحاول أن نستمر على هذا الحال وأن لا نتذبذب ونتردد. فأنتم تعلمون أن التذبذب والتردد هو من شأن المنافقين وليس من شأن المؤمنين، فقد قال الله تعالى في وصف المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. والثبات من شأن المؤمنين كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالثبات مطلوب وهدف ووعد أيضا وعد الله به المؤمنين: يثبت الله الذين آمنوا. فلذلك لا بد أن نحرص على الثبات على ما كنا عليه من الدين، وأن نعلم أن الشواغل والملهيات كثيرة لكن الزمن قليل والفرص نادرة. فإذا أتيحت للإنسان فرصة الجلوس في المسجد فعليه أن لا يضيعها، وأن يعلم أن هذا قد يفوت، وسيأتي يوم يريد فيه مجالسة الملائكة الكرام فلا يستطيع ذلك، فهو مشغول بما أمامه من أعراض الدنيا ومشكلاتها وأمراضها وشغالات أهلها. وقد يحاول أن يجد وقتا لقراءة ختمة واحدة من القرآن فلا يجدها لكثرة الشغالات، وقد يحاول أن يجد وقتا لتدبر صفحة واحدة ونصف صفحة من المصحف فلا يجد إلى ذلك سبيلا للشغالات، وقد يحاول أن يستطيع قيام الليل ولكنه يشغل عن ذلك بما يعرض من العوارض. فإذا أتيحت للإنسان فرصة فعليه أن يبادرها وأن يعلم أنها قد لا تتكرر. ومن هنا فعلى الإنسان أن يقوم جهده وسعيه في شهر رمضان، فما كان من نعمة الله عليه أن يعترف بها لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقرأون هذا في وردكم اليوم، وهو تقويم شامل، لأن التقويم مطلوب في كل عمل. وإبراهيم عليه السلام كان في بنائه للكعبة إذا وضع دورا من الحجارة نزل فنظر هل هو مستقيم مع ما تحته. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نوروا، فرعوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. ولذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. من قالها مؤمنا بها في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالها في ليلة مؤمنا بها فمات فيها دخل الجنة. فهذا تقويم شامل، لأن فيه استغفارا وإعذارا إلى الله بالتوبة، وفيه إقرار لله بنعمته عليك، وفيه استغفار مما قصرت فيه ووقعت فيه من الأخطاء. وهذا حقيقة ورد المحاسبة الذي يطالب به كل واحد منا في أصل تربيته، أنه إذا أوى إلى فراشه بعد 24 ساعة وهو يريد النوم عليه أن يحاسب نفسه الآن، فينظر هذا الوقت الذي مضى كم كان عليه من الفرائض، ماذا أدى منها وماذا قصر فيه. ما أدى منها فتلك نعمة لله في رقبته، عليه أن يبادر لشكرها ليديمها الله ويتمها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل نعمة قيدها شكرها. ومن توحيد الله تعالى والإيمان به وإحسان معاملته أن تبدي له شكر نعمته عليه. ثم بعد ذلك ماذا وقعت فيه مما حرم الله عليك في هذا الوقت الذي مضى، فتبادر للتوبة قبل أن يسخط الله عليك. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فيؤخر العبد بعد أن يقع في الذنب لعله يندم ويتوب إلى الله، ثم يتيح له فرصة أخرى، ثم يتيح له فرصة أخرى، وهو الحليم جل جلاله. ولذلك اتصف بصفتين عظيمتين من صفات جلاله وقدسه، صفة الحلم وصفة الشكر، فهو الشكور وهو الحليم. فالشكور يتقبل الحسنة الضعيفة القليلة المدخولة فيبارك فيها ويزيدها ويكبرها حتى تكون في الميزان كجبل كبير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيرها أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فهو الشكور جل جلاله، فهو غني عنا وعن عباداتنا، تسجد أنت سجدة واحدة فيتقبل هذا صفة الشكر فيبارك فيها فتكون خيرا من ألف سجدة أو مليون سجدة، في بركة عجيبة جدا يبارك فيها، يبارك بها في الطاعات. وهو كذلك الحليم، فيأتي الإنسان بالذنب الكبير الذي فيه إسراف على نفسه ومعاداة لها وفيه اعتداء على حرمات الله وتقصير في حق الله وتفريط في جنبه، ومع ذلك يمهله الله تعالى لعله يتوب فلا يعاجله بالعقوبة، وهو قادر على معاجلته بالعقوبة، هو قادر على أخذ أصحاب الذنوب قبل أن يقعوا فيها، قادر على أن لا يخلق الذنوب أصلا وأن لا يخلق إبليس، لكنه هو الحليم فيعفو عن كثير من السيئات ويعجل بعض العقوبات العاجلة المنقطعة للإنسان في الدنيا لتنبهه على خطئه ويجعلها تكفيرا لسيئاته. فكل مصيبة تصيب المؤمن هي من فضل الله، لأنها ستكون تكفيرا وحطا من سيئاته، حتى الشوكة يمشاكها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كثير جدا من السيئات يعفو الله عنها فتدخل في نطاق العفو فلا تضر الإنسان أصلا وتذهب كأن لم تكن، وكثير مما يقع تكون عقوبته أقل من المتوقع لحلم الله جل جلاله. لكن مع ذلك إذا تكاثرت الذنوب وسودت البصائر وأدبر الإنسان عن الله وبارزه بالعداء والمعصية، فكيف يرجى له حينئذ أن يوفق لحسن الخاتمة؟ كيف يرجى له أن يكون ممن يبيض الله وجوههم وأن يكون وجهه من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وهو المقصر المفرط المعادي المستمر على إدباره عن الله؟ فالله عز وجل يفتح له الباب وهو يدبر ويوليه ظهره، ولا يقبل على الله في أي ساعة من ليل أو نهار، هذا ليس من المتوقع له القبول أبدا لأنه قد ولى وأدبر بظهره. فلذلك لا بد في ورد المحاسبة من تذكر هاتين الجملتين: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أن يقر الإنسان بنعمة الله عليه جليلها وحقيرها، جميع النعم هي عظيمة جدا خصك الله بها، فنعمة النفس الواحد نعمة عظيمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الجوارح، نعمة كل شعرة من شعرات جسمك، نعمة كل ذرة من ذراته، نعم عظيمة جدا أنعم الله بها عليك وخصك بها، فلا بد أن تشكرها لله. أبوء لك بنعمتك علي، أقر بها وأتحمل مسؤوليتها، وأبوء بذنبي، هذه الجملة الثانية، الإقرار بالذنب الذي يشمل كل تقصير في جنب الله وكل تفريط في جنبه. فلا بد من الإقرار لله بذلك، فكثير من الذين يقعون في الذنوب ينسونها أو يتناسونها فتكون ذنوبهم كذنوب المنافقين، وقد قال ابن مسعود: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. فالمؤمن يتذكر ذنبه دائما ويسوءه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. المؤمن تسره حسنته إذا وفق لأية حسنة عدها نعمة عظيمة لله عليه وتميزا فشكرها وحمدها وفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وإذا وقع في سيئة ولو كانت صغيرة حقيرة ساءته وكرهها من نفسه عذر نفسه لقيامها بمعصية الله ومخالفته. فهذا هو وصف الإيمان. ولذلك لا بد في هذا الشهر الذي هو شهر شوال من تقويم عملنا في شهر رمضان. فهذا أول شيء في جواب هذا السؤال، وهو ماذا بعد رمضان؟ أولا كيف كان عملنا في رمضان؟ وبالتقويم يتبين أن الناس في رمضان على عدد من الفئات ليست متساوية، هم درجات عند الله. فمنهم السابقون المقربون الذين استغلوا جميع أوقات رمضان، فجاءوا إلى رمضان بقلوب متلهفة تائبة، وهم خالون من الدنس والأوساخ وآثار الذنوب، قد تخلصوا من وضر الذنوب وزهمها قبل دخول شهر رمضان، واستعدوا في شعبان في رجب وشعبان لاستعمال رمضان في الطاعة. فكانت العشر الأوائل كالأواسط والأواخر مشحونة بالطاعات في يومها وليلها، وهؤلاء هم السابقون الذين برزوا في الميدان وسبقوا فيه ولم يدركهم من سواهم، فضاعف الله لهم الحسنات، وكانوا كأنما أدركوا كثيرا من الرمضانات، لم يعد لهم رمضان واحد، بل ضرب في 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. كأنما صاموا آلاف الرمضانات وملايين الرمضانات وقاموها، وكانت الطاعات شغلهم الشاغلة طيلة هذا الشهر، ملأوا ساعاته ودقائقه وثوانيه بالطاعات. فهؤلاء الفائزون وقليل ما هم. والمرتبة الثانية الذين كانوا في غفلة قبل رمضان فباغتهم الشهر، فجدوا واجتهدوا وقاموا بما استطاعوا من الواجبات وما يتقربون به إلى الله من السنن والمندوبات طيلة الشهر، وكانوا بذلك من المقتصدين، ففازوا بالعفو والعتق، وأدركوا حظا وافرا لا بأس به، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمستوى الثالث أو المرتبة الثالثة الذين قصروا بعد دخول شهر رمضان، فإذا وفقوا للقيام ببعض الواجبات لم يكملوها بالسنن والمندوبات، وكانت واجباتهم مدخولة، فصيامهم ليس فيه كف للجوارح عن المعاصي، وفيه لغو كثير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فالصوم جنة يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية والمخالفة، وإذا كان الإنسان ينتهك حرمته ولا يقدر له تقديرا ولا يزن له وزنا، فصومه غير نافع لإيمانه. ولذلك قال الشاعر الحكيم: إذا كان يقول: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وكما قال الآخر: لا تجعل الرمضان شهر فكاهة، تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه. ولكنهم في العشر الأواخر حاولوا الجد والاجتهاد، فاعتكفوا وعكفوا جوارحهم على الطاعة وردوها عن المعصية، وتابوا فأراقوا العبرات وسكبوها، واجتهدوا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. فهؤلاء أيضا من الظالمين أنفسهم الذين تابوا، فهم معذورون في تقصيرهم، وعسى الله أن يبارك لهم فيما وفقوا له. وهذه المراتب الثلاثة هي من الذين أورثوا الكتاب كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. دون هذه المستويات الثلاث كثير من المستويات المتفاوتة، منها الذين يعتبرون رمضان فرصة للمجون والفسوق، فما كانوا عاجزين عنه أو مقصرين فيه من المعصية في غير رمضان انتهزوا ليالي رمضان وغفلات الناس فوقعوا فيه. فلياليهم سهروا في المعصية وأيامهم غفلة وإعراض عن الله تعالى ونوم وسبات. فهؤلاء كان رمضان وبالا عليهم ومحرقة لأعمالهم ومضيعة لأوقاتهم يقصيهم عن الله سبحانه وتعالى فهم محجوبون عن ربهم جل جلاله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وآخرون دون هؤلاء يؤدون الفرائض مدخولة ولا يزيدون عليها ولا يستشعرون فرقا بين رمضان وغيره من الشهور. وهؤلاء لم ينتفعوا بهذه المدرسة التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلم يتقوا ولم ينتفعوا. ليست عليهم تبعة دنيوية فقد صاموا أيام الشهر عقد النية وأمسكوا عن المأكولات والمشروبات والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لم يمسكوا عما سوى ذلك ولم يؤدوا شيئا من السنن والمندوبات الزائدة على ذلك. إذا اجتهد أحدهم صلى ركعتين مع الإمام ثم انصرف. ودون هؤلاء قوم آخرون من أدنياء الهمم الضعفاء الإيمان الذين يرضون باليسير القليل فيصومون ويحاولون إمساك جوارحهم عن المعصية بالتلهي ببعض اللعب كأنهم أطفال يشغلون أنفسهم بالألعاب، وفي الليل يبحثون عن أقصر المساجد صلاة وأسرع الأئمة قراءة فيصلون معه، فإذا صلى 8 ركعات وأوتر فرحوا بذلك فرحا شديدا كأنه لم يأخذ لهم إلا 20 دقيقة وفرغوا لما هم فيه من الملاهي. وهؤلاء وإن كانوا ليست عليهم تبعة لأنهم في الجملة كانوا مشاركين في الصوم وفي القيام، لكن مع ذلك كانوا من ذوي الهمم الدنية ورضوا لأنفسهم بأرخص الصفقات وأقصرها. وهؤلاء لا بد من معالجة لواقعهم قبل فوات الأوان. وقوم آخرون وفقوا للطاعة ولكن أنفسهم تغلبهم في بعض الأحيان فتقع في بعض الخروقات لشهر رمضان إما في الصيام أو في القيام، وهم مع ذلك على ندم وخوف شديد مما وقعوا فيه. وهؤلاء ما وقع من الفرق في صيامهم وقيامهم كان من قبل شيطانهم وهواهم، وقد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فإذا أروا الله من أنفسهم خيرا فعليهم أن يتداركوا التقصير في شهر شوال. من لم يرضى عن صيامه فليصم الآن، من لم يرضى عن قيامه فليقم الآن، فيكون ذلك ترقيعا لما حصل من التقصير والنقص. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فجاء مرة يريد أن يدخل معتكفه فرأى الأخبية كثرت في المسجد فقال البر ترون بهن، ثم لم يعتكف فلما كان شوال اعتكف 10 ليال منه. فما يقع من الترقيع في شوال هو إلحاق برمضان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أردفه بست من شوال كان كأنما صام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. في رمضان 30 يوما إذا ضربتها في 10 تكون 300، وستة من شوال 60 يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها، والسنة 160 يوما السنة القمرية هكذا هي تقريبا، فيكون الإنسان كأنما صام الدهر كله. لا بد بعد التقويم ومعرفة ما حصل من الخطأ والتقصير في شهر رمضان من التوبة النصوح من الآن. فنتوب، وحقيقة التوبة إنما هي الندم على ما فرطنا فيه في جنب الله وما قصرنا فيه، وهذا الذي لا يستشعره الإنسان إلا إذا أدرك المنافسة والمسابقة. فكثير من الشباب الآن يقول الحمد لله أنا كنت صائما قائما قرأت عدة ختمات وحضرت كثيرا من الدروس وبكيت من خشية الله في شهر رمضان وما كنت من أصحاب المعاصي فيه ولا التقصير. لكن يقال له هل أنت راض في المنافسة؟ هل ستكون من الرعيل الأول من أول زمرة يدخلون الجنة؟ لا يمكن أن يرضى عن عمله إلا إذا كان منافقا، فالمنافق هو الراضي عن عمله الصالح. أما أهل الإيمان فإنهم لا يرضون عن أعمالهم الصالحة أبدا، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والوجل أشد الخشية، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلذلك لا بد أن تستشعر يا أخي أنك في منافسة ومسابقة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حدود هذه المسابقة فقال: انظر في الدين إلى من هو فوقك، وانظر في الدنيا إلى من هو دونك. جاء ذلك في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة، فقال: ذلك أكمل أن لا تزدري نعمة الله عليك. إذا نظرت في أمر الدين إلى من هو فوقك فستنافسه وتعلم أنك مقصر، وإذا نظرت في أمر الدنيا إلى من هو دونك فذلك أجدر أن لا تزدري وأن لا تحتقر نعمة الله عليك. إذا تذكرت أن كثيرا هم من المصابين في أبدانهم أو في عقولهم أو في أهليهم، أو يشكون من الداء العضال، أو من نقص السعادة في حياتهم، وتذكرت أنت نعمة الله عليك أن الله هداك للإسلام وجعل في قلبك هذا النور الذي يخص به من شاء من عباده، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فإنك ستعلم أن الله فضلك على كثير من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا شعرت بذلك لن تزدري نعمة الله عليك، لن تقول أنا فقير، ولن تقول أنا مصاب، ولن تقول أنا عاجز، لأنك تعرف أنه دونك كثير من عباد الله هم أقل منك شأنا وأقل منك حالا، وخصك الله بما لم يعطهم من النعم، فلن تزدري نعمة الله عليك إذا نظرت إلى من دونك. ثم بعد هذا بعد الندم العزيمة على أن لا يعود الإنسان لمثل ما حصل من التقصير، وهذه العزيمة تقتضي من الإنسان أن يكون الآن كأنما يعيش في رمضان، فهو عازم إذا أدرك رمضان أن يكون من الرعيل الأول، وأن يجتهد ويجد في تكميل صيامه وقيامه وقراءته وفكره وذكره وصدقته وغير ذلك من الطاعات، ويحاول أن يكون من الذين ينادون من جميع الأبواب، وأن لا يبقى باب من أبواب الجنة ليس فيه ذكر لاسمه، وأن لا تبقى ميدالية من ميداليات شرف التي يوزعها الرب جل جلاله في نهاية رمضان إلا كانت له مشاركة فيها. ولذلك يريد أن يهيئ نفسه من الآن ويعدها، فهو دائما في رمضان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثم بعد هذا إذا تحققت هذه التوبة النصوح الآن بعد التقويم يأتي الأمر الثالث، وهو أن تستشعر عداوة إبليس وأنك في حرب. فالإنسان الذي يستشعر الأمان أنه لا يهدد من أي جهة سينام ويمشي على رسله الهوينة، لأنه لا يحس بأي مضايقة ولا يحس بأي تهديد ولا يحس بمنافسة، ولا يستشعر حرارة الهجوم الذي يهجم به عدوه عليه. لكن إذا أحس الإنسان أنه يتعرض لهجوم شرس من قبل عدو مسلط عليه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ويجري منه مجرى الدم، وهو يكيد له في وقت نومه فينفخ في أنفه وأذنيه ويبول في أذنه ويحاول في يقظته إدخال الحزن عليه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ويحاول أن يبث العداوة بينه وبين إخوانه ولكن بالتحريش بينهم، فهو يسعى لإلحاق الضرر به، ولا يمكن أن تتوقع منه طرفة عين من النصيحة لابن آدم أبدا، لا يمكن أن تتوقع أن الشيطان سينصح لك في أي لحظة أو سيكون محايدا بالنسبة لك في أي لحظة من عمرك. إذا أحسست بهذا التحدي فستستشعره وستقوم حينئذ بالواجب. وما رأيتك الجنة لا مطالبها ولكن النار لا مهاربها. فستجد لأنك تستشعر أنك في منافسة ومسابقة ثم أنك تتعرض لهجوم شرس. هذا الهجوم لا تستطيع أن تكف سلاح العدو فيه أبدا، لكنك تستطيع إذا أصبت أن ترجع، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فأنت تستشعر أنه قد يتمكن من قلبك لحظة أو من عينك دقيقة أو من أذنك ثانية أو من يدك أو رجلك أو أي جارحة من جوارحك، فيحاول استغلالها وسينتهز الفرصة. لا تظن أن قلبا وقع في يد إبليس اليسرى سيبقى معطلا، بل لا بد أن يجتهد في استغلاله في تلك الطرفة. ولا تظن أن عينا أسلمها صاحبها لإبليس ستكون فارغة من المعصية أبدا ولو في طرفة عين. ولا تظن أن أذنا تمكن منها الشيطان ستخلو من المعصية أبدا، ولا أن يدا ولا فرجا ولا رجلا أي جارحة من الجوارح أمسكها إبليس، لا تظن أنها أبدا سيفوت الوقت دون استغلالها في معصية الله ومخالفته. لكن تأتي المبادرة ويأتي عدم الاستمرار على مكائد إبليس. تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر الإنسان عداوة إبليس له وما يريد له من الوقوع في نار الجحيم وما يريد له من المساواة معه في دخول النار، لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فهو يريد أن يكثر أتباعه في النار، فلذلك لا بد أن تجتهد في التذكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوابون لا يمكن أن يكونوا من التوابين إلا إذا كانوا يخطئون ثم يتوبون، ومن كان يخطئ ثم يتوب فهو متصف بهذه الصفة، هو من التوابين، وهم الذين يحبهم الله جل جلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو لم تذنبوا ثم تتوبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر لهم. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة، وهي استغلال نعم الله عليك استغلالا رشيدا. تذكر نعمة شبابك وفراغك وصحتك وغير ذلك من النعم التي يؤمن فيها الناس. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تذكر صحتك الآن وفراغك، تذكر شبابك قبل هرمك، تذكر حياتك قبل موتك، تذكر غناك قبل فقرك. كثير من النعم التي أنت فيها الآن وتتمتع بها إذا لم تستغلها فإنها تكون حسرة وندامة عليك، فلا بد أن تستغلها من الآن استغلالا حسنا. والاستغلال الحسن هو الاستغلال الرشيد. تنظر إلى أربح الصفقات وأزكاها في ميزان الحسنات فتبادر إليه، لن تعدل حينئذ بالفرض، لأنه أرجح شيء عند الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرض إنما يتم أيضا بأربع مراتب. المرتبة الأولى تعلمه، فلا يمكن أن تؤدي فرضا وأنت لا تعرف حكم الله فيه، فإذا لا بد أن تتعلم ما فرض الله عليك فتبادر إلى ذلك وتستغل هذه الأيام. كل يوم من الأيام تحاول أن تزداد فيه علما يقرب من الله ويزيد خشية له، والعلم هو ما أدى إلى خشية الله. الذين يدرسون في الجامعات ويأخذون الشهادات العليا والتميز ولكنهم لا يزدادون خشية لله لا فائدة في علمهم. والكلمة الواحدة تسمعها من الصدق والحق فتقربك من الله وتقتضي منك توبة وندامة هي خير لك مما طلعت عليه الشمس وخير لك من كل تلك الشهادات والعلوم. فإذا المهم في العلم ما يؤدي إلى خشية الله جل جلاله ويزيد خوفا منه ومعرفة منه. ثم المرتبة الثانية من أداء الفرائض هو تنفيذها على وفق العلم، أن تعمل على نحو ما علمت. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، علمت أن الله أوجب عليك هذه الصلاة وعلمت هيئتها فأدها على وفق ما علمت، علمت أن الله أوجب عليك الزكاة وحدد لك الجزء المأخوذ وحدد لك النصاب وحدد لك المصرف فأدها على وفق ما علمت، علمت أن الله أوجب عليك الصيام وهكذا في كل الفرائض تؤديها على نحو ما علمت من الشرع. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية الحضور فيها والصدق، فالعبادة تكون جثة إذا أديتها على نحو ما علمت في ظاهرها، ولكن مات باطنها. الذي يصلي الصلاة ما رقص شيئا من قيامها ولا من ركوعها ولا من سجودها وسلم تسليمتين عن يمينه وشماله، لكنه لم يكن حاضر القلب ولم يكن خاشعا في أي لحظة من اللحظات، وما شعر بمناجاة الله جل جلاله ولا ذاق طعم الأنس بالله في صلاته، صلاته جيفة، والجيفة نجس لا يتابها إلى المسجد أصلا، ولا يرضى أحد بمخالطة الجيف والقادرات. فلذلك لا بد أن نحرص على المعنى المقصود من الفرائض، والمعنى المقصود من الفرائض هو ما يتعلق بتحقيق العبودية فيها لله، التوحيد، معناه أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله الكريم، وأن يكون العبد يريد بها خدمة لمولاه وخالقه وباريه. فإذا كان العبد يؤديها كالمكره ويريدها يريد بها أعين الناس ويرائي بها، أو يؤديها وهي ثقيلة عليه، أو يؤديها وهو غافل الله عنها، فهذه العبادة لا معنى لها ولا طعم ولا رائحة، ما فيها فائدة. فإذا لا بد أن نستشعر المعنى في العبادات وبالأخص في الفرائض، وهذا المعنى يشمل النية والحضور والخشوع، ثلاثة أمور لا بد منها في الفرائض كلها، وهي من معناها الزائد على مبناها. مبناها هو ظاهرها حركات السكنات، ومعناها هو النية والحضور والخشوع. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة، وهي عدم إبطالها. حاول يا أخي أن تزكي فرائضك وأن لا تبطلها. كثير من الناس يوفقون للطاعات ولكنهم يبطلونها إما بالمحاذيات والقرائن، وإما بالمبطلات من النواحي، فيخالفون ما كانوا فيه. فهو الآن ساجد لله غير متكبرا عن حكمه، يعثر له أشرفيه بالأرض، يضع جبهته وأنفه ويديه منبطحا بين يدي الله إجلالا لوجهه الكريم، لكن عندما يقوم ويخرج من المسجد يخالف أمره وينبذ حكمه، فهذا أين هو من التواضع الذي كان فيه الآن لله؟ كيف يبادر إلى معصيته فيبيع بالربا ويغش ويكذب ويمشي بالنميمة وينظر إلى ما حرم الله عليه، وهو الآن كان منخفض الوجه بين يديه متذللا لوجهه؟ هذا التناقض غير مقبول ولا تقبله الفرائض. الفرائض البنيان، وهذا البنيان إذا كنت تبني ثم تهدم متى يصل إلى تمامه؟ متى يبلغ البنيان يوما كماله؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، فضلا إذا كنت أنت تهدم بنفسك. يخربون بيوتهم بأيديهم. فلذلك لا بد أن لا تقع في تناقض فيما يتعلق بفرائضك، فهذه أربع مراتب: تعلم أحكامها، ثم تطبيقها على وفق العلم، ثم العناية بمعناها، ثم بعد ذلك عدم إبطالها بالنواحق أو القرائن التي تفسدها. ثم بعد هذا إذا أكملت الفرائض فأنت ولله الحمد على خير. فاجتهد بعد ذلك في السنن والمندوبات وتدرج فيها. فنحن نعلم أن الإنسان إذا شق على نفسه وبالغ في وقت من الأوقات فقال سأجعل شوالا تماما مثل رمضان، فأقوم نصف الليل وأصوم أيام الشهر جميعا، وأجلس من الظهر إلى العشاء في المسجد مثلا أو إلى المغرب، فلا يستطيع القيام بذلك ولا أداء الحقوق والواجبات، وما شرع الله هذا، والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والإغار في الدين لا بد أن يكون برفق. فلذلك على الإنسان أن لا يتشدد في هذا الجانب أبدا. فليس الحال كذلك، بل لا بد من الفقه في الدين الذي يقتضي أن تأخذ لنفسك حقها ولأهلك حقهم ولجيرانك حقهم، وأن تعطي ربك حقه أيضا، فآتي كل ذي حق حقه. فمن هنا لا بد أن تكون من الذين يأخذون قسطا من السنن وقسطا من المندوبات وقسطا أيضا من الراحة وقسطا من أعمال الدنيا والحقوق التي عليك، فتوزع وقتك توزيعا رشيدا في هذا. ثم بعد ذلك لا بد أيضا أن تحرص على أن تكون من المهتمين بالشق الثاني من التكليف. فالتكليف شقان: شق خصوصي يتعلق بخاصة نفسك كترك المعاصي وفعل الطاعات، وشق لا يتعلق بك وحدك لكن يتعلق بأمتك جميعا بالمسلمين، وهو فروض الكفايات. فلا بد أن تهتم بها، لا بد أن تكون لك مشاركة في الدعوة، لا بد أن يكون لك مشاركة في الجهاد، لا بد أن يكون لك مشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن تكون لك مشاركة في التعليم، لا بد أن تكون لك مشاركة في إماطة الأذى عن الطريق، لا بد أن تكون لك مشاركة في كل أمر عام ينفع المسلمين. فأنت خلقك الله لنفع الناس، فالناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم بعياله. فنحن أمة خلقنا من أجل النفع، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية للناس، فنحن خير للناس من كل الأمم. لا بد أن نفعل ذلك وأن نضحي من أجل الناس وأن نقوم بأمورهم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العظيم، شخص جمع حطبا كثيرا وأوقد نارا كبيرة في الليلة الظلماء في وقت الخريف، فجاءت الحشرات تتساقط في النار وهو لا يريد أن يحترق فيها أي حشرة، فهو مشغول في كل أوقاته يجري إلى جميع الجوانب يحاول منع هذه من الوقوع في النار. ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار، هو عمل شاق ومكلف، ولكنه لا بد منه. لا بد أن تحرص يا أخي على النفع العام وأن تكون مشاركا فيه، ولا يكون ذلك إلا بالاهتمام بشأن أمتك. تتذكر ماذا على هذه الأمة الآن في شوال من المشكلات، وما هي فيه من البوائق والمعضلات. أين مشاركتك أنت وأنت عضو من أعضاء هذه الأمة، ولديك كثير من الطاقات التي تملكها الأمة، هل ستعطلها فتكون عبئا على الأمة وكلا عليها، أو تستغلها فتكون نفعا للأمة وتكون قائما بجزء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وعمل مما كان يعمله، والأمة في أمس الحاجة إليك. فلا تخيب الأمل المعقود عليك، فالأمة الآن تنتظر ماذا سيعمله شبابها وماذا سيقدمون لها، وهل ستكون لهم نصرة وقيام بهذا الحق، وهل سيكون لهم أثر في قمع الأعداء ورد كيدهم وعدوانهم. فلذلك حاول أن لا تخيب الأمل المعقود عليك. ثم بعد هذا تذكر أن مواسم الخير تأتي تباعا، فقد كنت في موسم الصيام في شهر رمضان، لكنه بليلة العيد دخلت في موسم جديد وهو موسم الحج، وهو ركن الخامس من أركان الإسلام. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فقد دخلت الآن في موسم الحج، فمن استطاع أن يحج فعليه أن يعقد النية لذلك وأن يباشر الأسباب وأن يكون الآن في نشاط يؤدي إلى الحج، ومن كان عاجزا عن ذلك حج بقلبه فهو متعلق بالحج، محب له محب لأهله، مكتوب معهم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم ماديا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم الجهد. فلذلك تجتهدوا في الموسم الجديد، موسم الطاعة الجديد، وهو موسم الحج. ثم تذكر أنه إذا انتهى شوال فسيدخل موسم آخر وهو الأشهر الحرم ذو القعدة والحجة والمحرم، ثلاثة أشهر سرد من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. ثم بعد ذلك تذكر أنه عندما ينتهي الحج ستنتهي السنة معه وتبدأ سنة جديدة بدايتها المحرم، فهذا موسم جديد في العمر ومحطة جديدة من محطاته، قد تكون الأولى ختمت بخير ولكن يحتاج الإنسان من جديد إلى همة عالية لاستئناف السنة الجديدة، وقد تكون الأولى ختمت بتقصير ونقص والأمور بخواتيمها فيمكن أن يتدارك ذلك في السنة التي بعدها. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويبحث السوء بالحسن. اقترب الوقت على الصائمين فسنقتصر على هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى سادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته وعنا من خلقك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنوفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غنى عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وثقل موازين حسناتنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.